الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الوجه السادس والعشرون من الوجوه التي ذكرها صاحب الدراسات هو التمسك بما ورد من الآيات والروايات في مسألة البيعة، حيث إن ظاهرة البيعة ظاهرة يظهر أنها كانت قبل الإسلام، وأنها مسألة عقلائية يفعلها العقلاء في قضاياهم الاجتماعية مع ولادهم، ويدعو إليها الولاة أيضا. ولا نملك تاريخا دقيقا ومفصلا عن بداية نشوء هذه الظاهرة في حياة العقلاء، ولكننا نقدر أنها ظاهرة اجتماعية عقلائية قديمة جدا في حياة العقلاء، ولا شك أنها كانت ظاهرة موجودة وقائمة على مستوى القبائل والعشائر في المجتمع الجاهلي قبل الإسلام. بمعزل عن التفاصيل وأنهم على أي شيء كانوا يبايعون وما يترتب عليها من القضايا الحقوقية في مجتمعاتهم، فإنها ليست ذات بال فيما يرتبط بمحل كلامنا فعلا. ويحتاج الحديث، وعليكم السلام ورحمة الله، في هذا الواجب أن نفصل الكلام فيما يرتبط ببحث البيعة ومواردها الشرعية، لأن الإسلام قد جاء إلى هذه الظاهرة الاجتماعية العقلائية ومارسها في حياته ويومياته، فنجد بيعات عديدة في تاريخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونجد أن القرآن الكريم أيضا ينص على عدة موارد من موارد البيع، لعلها ثلاثة، ونجد أن التاريخ المسلم أيضا والروايات تنص على بيعة حصلت لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما نصبه النبي صلى الله عليه وآله واليا في يوم غدير. ونجد في الروايات الكثيرة البيعة للإمام الرضا عليه السلام، ونجد أيضا بيعات أخرى ربما للأئمة عليه السلام، ومن البيعات البارزة الروايات الواردة في غيبة النعمان وغيرها، والتي أخرجها المحدث المجلسي رضوان الله تعالى عليه في البحار، مما يرتبط ببيعة الإمام صاحب العصر صلوات الله وسلامه عليه وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء. وهذه الظاهرة العقلائية المشرعة استعمالها في الشريعة ظاهرة فريدة تسترعي الانتباه وتسترعي البحث الدقيق فيها. وهذا أحد الأبحاث المهمة في ظل وفي سياق أبحاث الدولة الإسلامية، نظير بحث الشورى والاستشارة ونظير أبحاث أخرى لابد من نحوها مفصلا في هذا السياق. المهم في الأمر هو أن صاحب الدراسات زج بالبيعة في محل الكلام، وهو أنه جعل البيعة من الأمور التي هي شرعية في تعيين الوالي، وأن البيعة اختيارات اختيار الأمة لواليها، مع أنك بأدنى التفات تجد أن كل البيعات في قبل الإسلام وما تحدثت عنه الروايات من أنه كان أو سيكون البيعة للإمام عليه السلام كلها واردة في المبايع اللاحق على عقد الولاية كمنصب شرعي، لأننا كلنا وصاحب الدراسات منا نسلم أن النبي والإمام عليه السلام الغدير والأئمة عليهم السلام والإمام صاحب العصر صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين كانوا خلفاء شرعيين بالنص من الأعلى، وهو يكرر أن الانتخاب في طول النص من الأعلى، فكيف تفنى لهذا المحقق أن يفسر البيعة بأنها عقد الولاية مع أن موارد البيعة في أكثرها موارد خاصة، البيعة على أن يقاتلوا، البيعة على أن لا يشركوا بالله، البيعة على أن يحموا النبي صلى الله عليه وآله كما يحمون أنفسهم وأبناءهم ونساءهم، البيعة بمعنى التبريك والاعتراف بالطرف بعد انعقاد الولاية له كما في يوم الغدير، البيعة على الاستجابة أيضا والاعتراف كما في الإمام صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه في آخر الزمان. على أي حال، نحن إجمالا هنا نقول أيها الإخوة، بعد استقرائنا لموارد البيعة والتدقيق فيها، بل بعد التدقيق في معناها اللغوي وفي طريقتها العقلائية أيضا، ظواهر اجتماعية عقلائية قبل الشريعة، وجدنا أن البيعة كانت أمرا لاحقا على انعقاد الولاية، وهي الإقرار بولاية الطرف الآخر والتبريك لولايته والاعتراف بها. ولم نجد على الأقل فيما يرتبط بموارد البيعة في الإسلام والاعتراف بها والإقرار بها وإجرائها كظاهرة اجتماعية إسلامية في الإسلام موردا واحد جاءت البيعة فيه بعقد ولاية لوالي من الولاة، إلا ما قد يرجع بالنسبة لخلفاء الجوف، مع أن هذا وقد ادعى صاحب الدراسات مع أنه وحاول أن يستدل به على محل كلامنا، لأنه قال بأن أصحابنا قد ناقشوا في أصل ولاية ولاة الجور ولكنهم لم يناقشوا في الطريق الذي جاءوا به، مع أنه لا إشكال ولا ريب أن عقد الخلافة لخلفاء الجور لم يكن بالبيعة. من هو الذي كان بالبيعة من الناس؟ أبو بكر كان بالبيعة من الناس من أفراد قلائل عينوه ثم بايعه الناس بعد انعقاد الولاية واعترفوا به. أم عمر الذي ماذا نص عليه بشخصه أبو بكر قبل وفاته وبايعه الناس أو قسم من الناس كثير لاحقا على انعقاد الولاية لتعيين له من أبي بكر. أم عثمان الذي كان قد عين تعيينا في صورة شورى خاصة لجماعة مخصوصين لا هم كل أهل الحل والعقد ولا هم عموم الأمة، وجعل رأي أحدهم برأيين فمالت الدفة من خلاله، وإذا يمنا وجهنا شطرا ما يسمى بالخلافة أو الملك العقيم الأموي والعباسي في القضية أوضح بكثير. أي بيعة جاءت بولاية وال من هؤلاء؟ فإننا لا نجد واحدا منهم قد جاء على الطريق وصار واليا على طريق البيعة، بل كان واليا فبويع بعد ذلك. على أي حال، بحث البيعة أيها الإخوة بحث مفصل وبحث جيد لا بد من بحثه في أسسه العقلائية وفي تعريفه اللغوي وفي أسسه الشرعية وموارد إجراء الشريعة له وأهداف هذا الإجراء. إذا كان حقا ما إلى عضو خطبا ما إلى قيمة قانونية ثبوتية، ها؟ فما في أهداف الإسلام هي قيمة ووحدة الخبلان وطرفي من الخائد الإسلامي، فإنه يدعو الناس لمبايعته هنا وهناك كما حصل للهبيش عدة مرات كما عندنا بعضها نص عليه القرآن وبعضها موجودة في التاريخ المسلم من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن لم ينص عليها القرآن. هذه الظاهرة الاجتماعية نحن أيها الإخوة ندعي أنها ظاهرة لها مشروعيتها ولها أهدافها وهي داخلة في نسيج سياسة الحكم بعد انتقاد الولاية للحاكم، لا أنها سياسة للإتيان بالحاكم وإيصاله إلى سنة الحكم كمنظم تشريعها انتبه ليس الخالق يا أخوة كما صار لصاحب الدراسات، وسنأتي ونلمح إلى هذا إن شاء الله في بحث البيعة، بين الوصول إلى الحكم تناصر تشريعي والوصول إلى الحكم خارجا، التمكين من أن يحكم خارجا، أن يتوقف الحكم خارجا على مبايعة الأمة والانقياد له، ما أقول بالضرورة يتوقف، فإنه ما أكثر من الجلاوزة الذين حكموا من خلال تؤمة خاصة وطغاة خاصين كانوا يحكمون بهم، والأمة لم تبايعهم، ولا زلنا إلى يومنا هذا كذلك. فإننا نعيش في كثير من الدول هذه الحالة، فإنك تجد أكثر الأمة لا تبايع الوالي ولست مستعدة للانقياد والانطياع تحت سلطته، لأنه يحمي نفسه ببعض العساكر والدساتر التي يحيط به كما لا يخفى. على أي حال نحن نقول بأن هذا الوجه لا يصلح وجها، لأن بحث البيعة أجنبي عن محل الكلام، أجنبي عن انتخاب الوالي وتعيين الوالي، ولئن وجدنا بعض البيعات كانت هي في حقيقتها انتخاب للوالي فإن هذه البيعات ليست هي الداخلة في مفهوم البيعة، وليست هي الحالة التي لا تنفك عن البيعة فيمكن إثباتها من خلال الأدلة الشرعية كتابه وسنته. هذا خلاصة البحث، إلا أن تفصيل البحث حول البيعات وأهدافه المشتركة أو الخاصة في بعض الحالات وأقره في سياسة الحكم سيأتي التعرض له إن شاء الله في بحث مستقل، وهو بحث مهم وظاهرة مهمة أخذت مساحة من اهتمام النبي والإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليهما، لا بد لنا من بحثها في محلها. وبهذا تقول قد انتهت الوجوه 26 التي أفادها صاحب الدراسات، وقد رأينا أن وجها منها لا ينتهي إلى محصنه ولا يتعديته، فلا نمتلك دليلا شرعيا ولو ضعيف على مسألة الانتخاب، فإن شيئا من هذه الأدلة لم يكن يتم دلالة أيضا وبعض سندات على أن الظاهرة العامة أيها الإخوة لأكثر هذه الوجوه كانت هي التمثل بروايات غير سليم السند، وقلنا لا يوجد عمل مشروع هنا حتى نجبر السند بالعكس المشروع على العدل، والتسلسل هنا لا يحصل تواتر بسرعه لان احتمال الدس هنا واحتمال الوضع اقوى من المسائل المتعارفه، لان القوم كانوا يبنون على هذه الطريقه في قبل ائمتنا، فاحتمال ان يسيس الامر لصالحهم ويضعوا روايات من هذا القبيل عظيم، والا فما هي هذه الظاهرة الفريدة في أننا لا نجد نصا واحدا على هذا الأمر يكون مو صحيح موافق ما سبق سننا. على أي حال وأما الدلالة فرأينا أنه لا يرد إمام خاص في هذه الدلالة حتى يقال بأن الدلالة أيضا يتأيد أحدها بالآخر، وقد مر لحظة مفصلة فلا داعي للإطالة. ثم إن بعض المحققين من أساتذتنا في كتابه ولاية الأمر وبعد أن ناقش هذه الوجوه 26 ناقش هذه الوجوه 26 والتي جمعها في 10 وجوه، يعني المقاطع المتعددة من نهج البلاغة وغيره جمعها في وجه واحد، وهذا مسألة فنية مو مهم سيأثر على محل البحث. بعد أن أبطل كل هذه الوجوه الإثباتية وآمن بأنه لا يوجد دليل إثباتي على الانتخاب رجع إلى الوجه الثبوتي الذي تقدم بحثنا له في الجهة الأولى، من أنه لابد لتعيين الوالي من طريق على اي حال. واذا كان لابد لتعيين الوالي من طريق احتمال التعدد في الولاة او لا اقل من يرى نفسه آلا للولاية عادة وعرفا متعددون، فلابد لنا من تعيين. وهذا التعيين ينحصر بالانتخاب من الأمة. كيف؟ قال الولاية للمجموع واضح، الولاية للجميع هم باطل. يعني ولاية واحدة للمجموع بالأدلة في محله، ما ندخل في تفصيلها هنا. الولاية لأحدهم مظنة التشاح والتزاحم، لأن أحدهم هذا يقول أنا أحدهم، لا تقول أنا أحدهم. كونها بالتفضي أيضا أيضا مظنة التشاح، لأنه قد يتفضى زيد ويرى هو الأصلح نفسه، هو الأعلم والأقدر، ويتفضى عمرو ويرى نفسه كذلك من دون فساد أخلاقي، لا بشخصية زيد ولا بشخصية عمرو. هو واقعا يرى قدراته الفقهية أقوى من ذلك وقدراته الاجتماعية أقوى، وهذا فرض متعارف وموجود وشائع في المجتمعات، قد لا يبرزه الكثيرون، لكن إذا ما جالستهم رأيت فيهم هذه النظرة. على هذا الأساس نصل إلى التشاح في مسألة الولاية، ولا يمكننا بعد إيماننا بأن الولاية لشخص واحد من هؤلاء جميعا، لا يمكننا حل المشكلة إلا عن طريق هذا الانتخاب من الأمة، فإنه هو القدر المتيقن الذي نعلم معه برضا الشارع، هو القدر المتيقن. ومن هنا ندعو إلى استفتاء عام اللي يحبون يترشحون للولاية، يترشحون والأمة تدخل من بينهم أحدهم، ومن حاز على أكثرية الأقوال فهو الذي يصير الولي الفعلي للأمة. هذا وجه كما ترون ثبوت لمؤتمتي، لأنه يريد يدعي أنه ما طريق آخر بعد. ثم توقع هذا الأستاذ وقال يمكن أن نعد هذا أصلا استظهارا عرفيا من الحديث الشريف، وهو قوله عليه السلام وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا يعني الفقهاء، فإنه بعد عدم إمكان حمله على الإطلاق الشمولي وجعل ولاية فعلية لكل واحد من الفقهاء رواة الحديث عن الفقهاء آمنا سابقا، أيضا بعد عدم إمكان حمله على الإطلاق البدلي. ليش يعني البدلي؟ يعني بهذا كل 5 6 10 20 العدد المعين يختارونهم في الواحد من الولاية، يعني لا يمكن قياس محل كلامنا على ما كلامنا في المرجعية، لأن المرجعية تكاليف فرعية، يمكن نحن 5 نعتقد بمرجعية زيد وأولئك 5 يعتقدون بمرجعية عمرو وأولئك 5 يعتقدون بمرجعية مات، ولا يحصل تشاح. إذا هذا يقصد الوقت الجنابة بهذا الشكل وذاك يقصد بهذا الشكل، كل واحد وغسط الشريعة فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لكن في مسألة الولاية خب الإطلاق البدلي بين الفقهاء ورواة الحديث غير متطور، لأنه يعود إلى تعدد الولاة وخير الله. إذا تصير النوبة إلى الإطلاق البدلي الشرعي، هذا ما يعطر الإطلاق البدلي الجمعي. شنو الإطلاق البدلي الجمعي يا سيدنا الأستاذ؟ يقول الإطلاق البدلي الجمعي هو أن مجموع الأمة عليها أن تنتخب واحدا من هؤلاء، والأمة أرجعت إلى رواة الحديث وجوبا. أما الحوادث الواقعة، من الحوادث مسألة الحكم وولاية الأمر، هكذا اتفقنا سابقا، فارجعوا يجب عليكم الرجوع فيها إلى رواة الحديث. هم رواة الحديث شمينوا الجميع، المجموع باطل، الجميع عن باطل، وهكذا جيد. إذا المجموع باطل يعني ولاية المجموعة الشورى الولاية، الجميع عن باطل، فهو ما يتعرض للمجموع في كلامه، لكن نحن أطلنا سابقا الجميع باطل، البدل اطلاق البدل الفردي بان كل الراجعين هم اصحاب التكليف فيجب عليهم الرجوع الى فقيه من الفقهاء. هذا هو الباطل لانه يفضي الى التشعب الجديد وتحدد الاسكان لان كل مجموعه يختاروا مثل واحد. وقي يصبح الكلام غير التقليد باطل. فقال تصل الذوب عرفا من نفس هذا نفس هذا الحوادث الواقعه تصل الذوب عرفا الى الاطلاق البدل الجرحي. ما دام الوالي لابد ان يكون واحدا. وانتم يا ناس يا امه اسلاميه يجب عليكم الرجوع الى الفقهاء يعني الى الفقيه الواحد في وقتكم بعنوان ولي الامر. ففي غير ولايه الامر ارجعوا الى كل واحد لا فقيه في التقليد. لكن في ولايه الامر عليكم ان ترجعوا الى الفقيه الواحد. الفقيه الواحد عليكم ان ترجعوا مقدمه التقليد وانتم تقيموها. كيف يكون لكم رجوع الى واحد؟ ماكو طريق الا بالاتخاذ غير عظمه. وعليه لا اشكال ولا ريب في ان على الامه الان تدخل وباكثريتها لا بد وان يعين الولي. فتسوي الامه عقد اجتماعي فيما بينها بدعوى من كبرائها مثلا انه احنا نخرج عن الانتخاب ونفرض الاكثريه كلنا نخضع لولايته. الناجح راس يتعاقدون ويتعاهدون على هذا ويدخلون في عمليه الاقتراع فينتخبون. وما الحال على نسبه 51% مثلا؟ واذا نسوي دور قيس في الدوره الاولى على ثلثي الاراء وفي الدوره الثانيه على نسبه 51% اذا جرنا الامر الى الدوره الثانيه على اي حال هذه فقط في امور الناس ان واحد فهو يكون الولي ابدا. وهذا يمكن جعله ظهورا عرفيا لي واما الحوادث الواقعه هكذا يقول هذا الاستاذ. وله كلامان في الحقيقه، الكلام الاول بحث ثبوتي والكلام الثاني بحث اثباتي اظهار عرفي على ترقي يعد يا اخوان. اما الشق الاول من كلامه فلا ندري كيف صار القدر المتيقن الذي يروى به الشارع هو اختيار الام. لا صحيح ولاية المجموع مثلا مرفوض هو ما يجي بسمك ولاية المجموع هو ولاية الجميع. كون الولي هو احدهم وكل من شاء مظنة التشاح يحتاج الى ترريح. انا يقول لك انا اطلع ما في بلد انا اطلع اتجد انا قلت في مثل بلدنا قم الشريفة 100 شخص اعتقد انه هو الاطلع من ولاية في وقت واحد. حب إذا كان الأمر كذلك يقول هذا المحقق القدر المتكامل هو أكو وجه أعم ووجه أخف. أخص الوجوه الذي نعلم برمض الشارع فيه هو ماذا؟ هو أن الأمة تدخل هنا ويكون الترشيح أو الترجيح باختيار الأمة. فأقول لماذا لا يكون ذلك على أساس تشخيص أبي الخبرة؟ كيف جعلت القدر الأخص هو الأمة؟ نرقى بأن الله أعطى للأمة حق من هذا القبيل. أولا الكلام بعد مفروض أنك أنت جنابك يا أستاذنا المحقق قد ناقش في تمام الأدلة الإثباتية التي تقول بأن الأمة أعطيت مثل هذا الحق. فما عندك دليل أن الأمة أعطيت مثل هذا الحق؟ قول الأمة هي القدر المتيقن من أين جئت به؟ أن نقول في ذلك نحن أنه القدر المتيقن هو أهل الخبرة. أو لا أعتقد الأمر يصير مردد من حيث التباين بين الأمة وبين أهل الخبرة إن كان كلاهما لا ينتهي دليلا إثباتيا. ثم ماذا تقول أيها المحقق الجليل فيما لو انتخبت الأمة 51% مثلا منها أو أكثريتها شخصا وأكثرية الفقهاء رفضوا ما انتخبوا مضافا الى ان الامه لا تستطيع ان تشخص صفات الوالي على وجه العموم بل الذين يستطيعون هم خواص الامه فاما خصوصا الفقهاء او الفقهاء واهل الخبرات من غيرهم الاقتصاديون والعسكريون والى ما هنالك عاليه القوم الذين يستطيعون ان يشخصوا والا عموم الامه كما تعلمون تنجذب الى العناصر والبراقه والى الدعايات الزائفه ويمكن ان يكون شخص في اوائل درجات الفقهاء بل قد لا يكون فقيرا اصلا. ويمدح الفقاهة لنفسه ويأتي الى الميدان مترشحا، وطرع الامة في بغيتها لانه رفع شعارات لا اثبات تعجب اكثر الناس الذين هم في غالب الحالات اكثرهم للحق كارهون واكثرهم اتباع الميول والرغبات والشهوات كما نشاهد في مجتمعاتنا وكما نشاهد تاريخيا ايضا في المجتمعات التي عاشت مع كبرائنا ومع ائمتنا عليهم افضل الصلاه والسلام. فيرجح عند كثير من الناس امثال ابي بكر وعمر وعثمان على امثال علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عمل من حين ضاعت الأمة هي القدم المتيقن لا نفاق نفهمها في هذا أي وجه أيها الإخوة، وكأنها قضية منحطة من دخل الأمة. مع أن هذا المحقق آمن بشرط الفقاهة وآمن بشرط القدرة وآمن بشرط العدالة، والأمة عمومها غير قابل على كشف هذه الأمور عادة. وأما الشق الثاني من كلامه فهو الأغرب، فلا يعلم كيف صار هذا الذي ذكره من الاختيار والظهور العرف للتوقيع وهو لا يكاد يتأتى إلى أنفان الخواص فضلا عن العوام وأدنى العرف من قوله عليه السلام وأن الحوادث الواقعة ترجع فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي، فإن العرف لا يكاد يفهم من هذا إلا أن الأمة في الحوادث الواقعة ليس لها إلا أن تعطي الأمر بزمام وزمام الأمر بيد الفقهاء. أما ماذا يفعل الفقهاء وكيف يديرون هذه الحوادث الواقعة والتي منها مسألة الحكم والولاية فهذا أمر خارج عن الأمة، كل وظيفة الأمة أن تشعر إلى الفقهاء وهو أمر داخلي من الفقهاء. هذا هو الظهور العرف. أما أن العرف يفهم من هذه الرواية الشريفة أن ولاية المجموع مرفوضة، ولاية الجميع مرفوضة، لإطلاق البدل الفردي مرفوض، فأفضل النوبة للإطلاق البدلي الجمعي. تحليل دقيق صحيح، معمق صحيح، لكن دعوة كونه هو الظاهر والفرد من التوقيع الشريف لا إشكال ولا ريب فيه رفضه. نعم، الذي نستظهره وندعي أن العرف يمكن أن يفهمه ويستظهره من الدليل الشريف أن الإمام عليه السلام يريد أن يقول للناس بأن الحوادث الواقعة، طبعا الطلب بناء على استفادة الحكم من الدليل كما استفدنا سابقا، عشان لا يستفيد هذا خلافه معنى مبنائي رح يصير، أنه في الحوادث الواقعة ومنها مسألة الولاية والحكم الأمة يجب عليها أن تيمم وجهتها شطع الفقهاء، وأن الفقهاء يجب عليهم أن يحلوا أزمة ومشكلة الحوادث الواقعة وأزمة ومشكلة الحكم والولاية. من يجوز الفقهاء لمشكلة الحكم والولاية؟ يعني الأمة ما لها شوف فيها القضية. من يجوز الفقهاء ويطرحون المسألة على نطاق البحث رح يصلون إلى الطريق المسدود إلى طريق مفتوح في الشخصية الحقوقية. سيستدلون على أنه لابد أن يكون عالم فقيه الأفقه مثلا نختلف على التفاصيل أو كذا أو كذا، سيصلون إلى طريق مسدود لأنه كيف تعين هذه الصفات في الشخص الحقيقي. وهم بأنفسهم يرون أن المتعين من بينهم هو الأفقه علما وعملا وقدرة وعدالة. يبقى المشكلة في تشخيصه، من القادر على تشخيصه؟ القادر على تشخيصه هم الذين توجد سلخية فيما بينهم وبين المسألة. بمعنى عن السلخية أيها الإخوة، نقول ظاهر الرواية أن الفقهاء عليهم أن يحلوا هذه المشكلة، فعلى الفقهاء بمعنى الهم أنه من هو الفقيه وكيف ندخل الفقيه وكيف نخرج فقيه، بمعنى عن التفاصيل النظرية قرارات لابد من سدها. هذه سنأتي إلى بحثها إن شاء الله بالمقدار الذي يتسنى لنا، لأنه لن نمتلك أدلة تفصيلية في هذه المسائل. في النظرية الثالثة إن شاء الله تعالى على الفقهاء حينئذ أن يحلوا كل أزمة الحكم ومشكلة الحكم دستوريا ويقدموها للأمة. الأمة عليك أن ترجع إليهم وترجع الأمر إليهم. أنا هو ظاهر، أنا هو ظاهر التوقيع الشريف، ارجعوا إلى رواة حديثي. انتهت القضية، لن ترجعوا إلى رواة حديثي تنتظرون النتيجة من عندهم تجيكم. حتى هذا لا يوجد، على الفقهاء ان يتفقوا انذا فيما بينهم على تشخيص ذو اصلح من بينهم. ان اجمعوا على شخص فبها ونعمل، ان لم يجمعوا على شخص لا يبقى طريق الا التعاقد الاجتماعي فيما بين الفقهاء، على ان من يشخصه اكثريتهم هو الذي يكون ماذا؟ هو الذي يكون وليا، فيخضع له من لم يشخصه من باب رعاية المصلحة العليا، لأن المفروض أن هذا يمتلك القدرة بالحد الأدنى، حتى في نرى من لا يرى هو الأصلح، ها؟ ولكن نتيجة أنه لا يوجد طريق لتشخيص غير هذا الطريق، بعد عدم إمكانية تعددية الولاية، فلا بد حينئذ من الترجيح بهذا المقدار، وهذا تفصيله سيأتي إن شاء الله تعالى. وهذا يمكن ان يقال ايها الاخوة فقط تفاصيله مو ظاهرة من الحديث، اصل الفكرة فخذ ظاهر قطع الشريف في ان الامة مو بيدها الاختيار، الامة يجب عليها ان تنشع الامر في الحوادث الواقع على الفقهاء، وهم عليها ان يعطوا الجواب الشرعي في جميع شؤونها. ومن كيفية تعيين ولاية الولي، يعني كيفية تعيين الشخصية الحقوقية في شخصية حقيقية، على اننا نقول بان الاعتبار يساعد على ذلك بل يدل عليه، فإنه لا يوجد بعد الاعتراف من هؤلاء المحققين سواء صاحب الدراسات أو صاحب كتاب ولاية الأمر بنصب الشخصية الحقوقية ذات الصفات الخاصة، لا يبقى سوى تعيين الشخصية الحقيقية، يعني الكشف عنها، والكشف عنها لا يتسنى للجاهل بها، بل لا يمكن إلا أن عالم بها، والعالم بفقاهة الرجال ليس إلا الفقهاء وأهل الخبرات على أساس السيرة العقلائية القائمة على رجوع الجاهل إلى العالم. فنحن دورنا دور تشخيصه وتطبيق الشخصية الحقوقية، تطبيق المفهوم على المصداق، وأكثر من هذا هو متعين من نفسه وعلينا أن نكشف عنه، والكاشف عنه عقلائيا لا يكون الا اهل الخبرات، فان الجاهل لا يكاد يهتدي الى ذلك سبيلا. ولهذا لم يكن هذا هو القدر المتيقن عند هذا الاستاذ المحقق، لو ادعى ان هذا هو القدر المتيقن لكان كولا قبول من دعوة عند القدر المتيقن والترجيح بآراء الأمة، وهل يلتزم بهذا بعظمة الخريط حتى في فروضه التي قد تكون كالفرض الذي فرضناه من أن الأمة في جانب أكثريتها والفقهاء في جانب، كما حصل في جمهوريتنا الإسلامية في تدبير الجمهورية على الأقل، حصل شيء من القبيل، هذا بحث على حاشية البحث وداخل في صلب البحث، ما حصل هذا؟ ألم يكن في الدورة الأولى لرئاسة الرئيس الخاتمي أكثر الفقهاء في جانب وأكثر الناس في جانب الأعراق إلا النقد الكش في بداية العصر؟ ببعض عن أنه الآن قوية مو في خطوة قيادة، القضية هنا ترتبط بقيادة الجمهورية وحصل هذا الأمر في القيادة، أيضا قد يتكرر النظير هذا الأمر عينان إذا أرجع الأمر إلى الأمة وانتخاب الأمة. وبهذا كله يتضح أيها الإخوة أن نظرية الانتخاب بتصوير صاحب الدراسات أو بتصوير هذا الأستاذ صاحب كتاب ولاية الأمر ليست نظرية إسلامية شرعية يمكن أن نقيم عليها دليلا شرعيا. بعد هذا ننتقل إلى النظرية الثانية وهي نظرية التفضي، وهذه النظرية لا تكاد نطيش فيها لوضوح العظيم والكلام فيها، وهو ما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.